السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وما زلنا في تدارس كتاب الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب عنوانه كما تعلمون التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، وهو كتاب نفيس، ما زلت وسأبقى أوصي به للحاج والمعتمر والزائر للمدينة النبوية ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أسلوبه سهل والمعلومات فيه مختصرة ويعتمد على الدليل، والشيخ ابن باز من المشايخ الذين يحبون التيسير على الأمة ويدلون الناس على سماحة الشريعة الإسلامية في عباداتهم. وصلنا بالأمس إلى أن العاجز عن الهدي ماذا عليه؟ يصوم 10 أيام، 3 قبل يوم عرفة، وإن شاء 3 في أيام التشريق، لكن أفضل قبل يوم عرفة. أما 7 الباقية من 10 فمتى يصومها؟ أحسنت، 7 إذا رجعتم. فكلام الشيخ وقفنا عند قوله والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. قال ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره. يعني إذا إنسان رأى إنسان آخر وهذا الآخر حاج متمتع أو قارن، عليه هذا القارن أو المتمتع إيش؟ هدي، وهو ليس عنده المبلغ، ليس عنده المبلغ الذي يشتري به الهدي، يمكن هو ب600 ريال 500 ريال. فجاء الشيخ رجب فقال هذه 600 اشتري بها الهدي، يجوز للآخر هذا يأخذ ولا ما يأخذ؟ يجوز مدام أهداه بدون طلب. ولذلك قال الشيخ ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا عن غيره. حتى الشخص هذا الذي أعطاه الشيخ رجب المبلغ لو كان حاجا عن غيره، لو كان حاج عن غيره. ويقول الشيخ أي إذا لم يشترط عليه أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له، لأن من ينيب يحدد للنائب في الحج، يقول له تحج متمتع أو قارن، إذا قال له تحج قارن أو متمتع يجب أن يتباحث معه كيف المبلغ، كيف نفعل بالمبلغ يحدد له. قال الشيخ وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب فهذا لا شك في تحريمه لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. يعني يتكلم الشيخ عن أن بعض الناس يزعم أن عليه هدي وهو ليس عليه هدي، وإنما يذهب إلى الجمعيات الحكومية وغير الحكومية أو المؤسسات الحكومية والجمعيات الخاصة ويقول أنا عليه هدي، فيأخذ من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فلنفرض يجمع 10,000، هذا سحت وحرام لأنه تكسب بالكذب. ثم عقد الشيخ فصلا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم، وقبل أن نتكلم عن هذا نقول أن المنكرات العامة يعني الأشياء اللي تحصل ويراها الناس هذه من اختصاص السلطان الإنكار فيها أو من ينيبه. أنت تنكر بقلبك. أما إذا كان الإنسان رأى منكر في مكان لا يراه غيره أو المنكر في من هم تحت ولايته كأولاده أو هو مدير وعنده موظفون يتبعون إدارته فإذا هذا ينكر المنكر. وهذه منكرات ليست عامة وإن في شيء إما تحت ولايته أو لا يطلع عليه أحد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال: فصل في وجوب الأمر بالمعروف على الحجاج وغيرهم. أول ما ذكر الشيخ العناية بالصلاة. أنا ما أريد أن أقرأ كثير من كلامي في هذا الفصل لأنه طويل ونحن نريد أن ننهي الكتاب، ممكن تراجعون الكتاب وكلام جميل. فأول ما ذكر الشيخ العناية بالصلاة في جماعة، ثم ذكر الأدلة على ذلك، ثم حذر الشيخ رحمه الله من إتيان المنكرات من فواحش وسرقة وغير ذلك، ثم قال: ولا يحصل، تابع معي اللي مع الكتاب يتابع من هنا، قال: ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإذا الذي يريد أن يكون حجه مبرورا يرجع منه وقد تخلص من الذنوب ويرجع كيوم ولدته أمه ليس عليه ذنوب، فعليه أن يكون حجه مبرورا. كيف حج مبرور؟ حج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب الفسوق والمعاصي والفجور. ثم قال الشيخ في بيانه لأعظم المنكرات، قال: وأشد من هذه المنكرات، يعني أشد من الفواحش وأشد من السرقة والسباب والشتم، قال: وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله أو يشفوا مريضه أو يردوا غائبه ونحو ذلك. يعني يتحدث الشيخ عن ظاهرة موجودة ما زالت في العالم الإسلامي أن إنسانا يدعو شخص ميت يقول: الولي الفلاني، والولي الفلاني في قبره: يا سيدنا فلان أغثنا، يا سيدنا فلان اشف مريضنا. وسيده فلان هل هو ميت أم حي؟ ميت. هل يملك هذا السيد أن يعيد لنفسه الروح أو ينفع نفسه بشيء أو يرد على هذا السائل؟ لا والله ما يملك شيء لأنه ميت. لكن الشيطان يزين لهؤلاء لأن هؤلاء السادة من الأولياء والصالحين وجهاء عند الله، فإذا دعاهم الإنسان شفعوا له عند الله. هذا هو الإشكال، فيقع الشرك بذلك، يدعو الميت يقول له: اقضي عني ديني، اشفي مريضي، عافني، اشفني، وهكذا. يقول الشيخ: وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله، وهو دين مشرك الجاهلية. وقد بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والنهي عنه، فيجب على كل فرد من الحجاج وغيرهم أن يحذره، يحذر الشرك الأكبر، وأن يتوب إلى الله مما سلف من ذلك إن كان قد سلف منه شيء، وأن يستأنف حجة جديدة بعد التوبة منه لأن الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذه في سورة الأنعام. ثم ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله قال: ومن أنواع الشرك الأصغر، انتقل للشرك الأصغر، ومن أنواع الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والحلف بالكعبة والأمانة ونحو ذلك، هذا شرك أصغر. نعم هو لا يخرج من الملة، لا يخرج من الإسلام، لكنه شرك أصغر. فلا يحلف الإنسان يقول والنبي، ولا وحياة أبويا وحياة أمي، ها إيه، ولا يقول والكعبة، هذا كله شرك أصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف إيش بالله. يقول الشيخ: ومن ذلك الرياء والسمعة، يعني من الشرك الأصغر الرياء والسمعة. نسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص، الإخلاص يا أحبتي عزيز، ولا يسكنه في القلب ويثبت القلب عليه إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا عنده من المخلصين. قال الشيخ: وقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت، يعني ولولا الله وأنت ما حصل كذا، هذا من الشرك الأصغر. قال الشيخ: وهذا من الله ومنك، يعني من هذه الألفاظ التي في هذه الصيغة. قال: وأشباه ذلك، فيجب الحذر من هذه المنكرات الشركية والتواصي بتركها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا: من حلف بالأمانة فليس منا، هذا أخرجه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. نعم، لا بد أن نعتني بمسائل التوحيد، نتدارسها ونتعلمها ونعلمها ذرياتنا وأهلنا. قال الشيخ: وتحذيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتحذيره لأمته من الشرك الأكبر والأصغر، وحرصه على سلامة إيمانهم ونجاتهم من عذاب الله وأسباب غضبه، فجزاه الله عن ذلك أفضل الجزاء، فقد أبلغ وأنذر ونصح لله ولعباده صلى الله عليه وسلم، يعني ولعباد الله، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والواجب على أهل العلم من الحجاج والمقيمين في بلد الله الأمين ومدينة رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم، يعني يقصد أهل العلم الذين مأذون لهم بالتعليم والدعوة إلى الله. فلا يصح من إنسان أن يتصدى للدعوة والتعليم إلا أن يكون عنده إذن من الجهة الرسمية. لكن بخصوص مشرفي الحملات فعليهم واجب عظيم، لأن هؤلاء يوجهون الحجاج فيعلمون الناس، إذا كان عندنا من مرشدي الحملات يعلمون الناس الأحكام المتعلقة بالحج ويعلمونهم ما ينفعهم. وأعظم ما يعلم الناس العناية بمسائل التوحيد ومعرفة كيفية الصلاة، معرفة شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، السنن في الصلاة، ما يبطل الصلاة، ما يكره في الصلاة، وهكذا. إذن يقول الشيخ عليهم هؤلاء أهل العلم في مكة والمدينة أن يعلموا الناس ما شرع الله لهم ويحذروهم ما حرم الله عليهم من أنواع الشرك والمعاصي، وأن يبسطوا ذلك بأدلته ويبينوه بيانا شافيا ليخرجوا الناس بذلك من الظلمات إلى النور، وليؤدوا بذلك ما أوجب الله عليهم من البلاغ والبيان. قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذه في سورة آل عمران. والحمد لله الحلقات العلمية منتشرة في الحرمين، يعني عندنا في المسجد النبوي قرابة 25 مدرس، فأينما تجولت في المسجد النبوي تجد حلقة علم، إضافة إلى المشايخ المتفرغين للإفتاء عن طريق الهاتف هنا في المسجد النبوي، وكذا هذا في مكة وأكثر في المسجد الحرام، فلله الحمد. وقال الشيخ: والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين، يعني يشرح المقصود بالآية، وإذا أخذ الله، الآية السابقة التي هي قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول الشيخ في تفسيرها: والمقصود من ذلك تحذير علماء هذه الأمة من سلوك مسلك الظالمين من أهل الكتاب في كتمان الحق إثارا للعاجلة على الآجلة. ثم ذكر قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم قال الشيخ: وقد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى ما خلقوا له من أفضل القربات وأهم الواجبات، وأن هي سبيل الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. فإذا أنت حينما تعلم أخاك المسلم أثناء الحج رأيت إنسان يخطئ وتدله على الخير تأخذ مثل أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيش؟ نعم، هذا متفق عليه. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فحقيق بأهل العلم والإيمان أن يضاعفوا جهودهم في الدعوة إلى الله سبحانه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك، ولا سيما في هذا العصر الذي غلبت فيه الأهواء وانتشرت فيه المبادئ الهدامة والشعارات المضللة، وقل فيه دعاة الهدى وكثر فيه دعاة الإلحاد والإباحية. فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى الشيخ من هذا الفصل، وهو فصل حث الحجاج على التواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك عقد فصل في استحباب التزود من الطاعات. قال: فصل في استحباب التزود من الطاعات. قال الشيخ: ويستحب للحجاج أن يلازموا ذكر الله وطاعته والعمل الصالح مدة إقامتهم بمكة، وهذا أوصي به كذلك كل حاج ومعتمر. لا تضيع وقتك أثناء السفر، لا تضيع وقتك في ليالي منى، لا تضيع وقتك في يوم عرفة وفي مزدلفة بالأحاديث التي لا تفيدك، هي أيام معدودات، فأفد من كل ساعة منها في ذكر الله وطاعته. قال الشيخ: ويكثروا، يعني الحجاج، ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت. الطواف بالبيت يعني قد يكون متعذر في هذا الزمان أكثر منه، بالكاد الإنسان يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع. ولذلك العلماء قالوا، خذوا هذه فائدة: إذا الإنسان أراد أن يجمع، يعني يكون طواف الإفاضة ويدخل معه طواف الوداع فلا بأس، يعني بحيث ينوي طواف الإفاضة، انتبه، ينوي طواف الإفاضة ويغني هذا عن طواف الوداع، وهذا فيه تخفيف وتسهيل. أما الصلاة فالإنسان يصلي ما دام هناك. قال: ويكثروا من الصلاة والطواف بالبيت، لأن الحسنات في الحرم مضاعفة والسيئات فيه عظيمة شديدة، كما يستحب لهم الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول، المشايخ في السعودية بعضهم لا يحب النبي. اسمع كلام ابن باز المفتي، مفتي عام المملكة، كان رئيس هيئة كبار العلماء، يحثك على كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فإذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع، ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما. إذن الشيخ ذهب إلى أن طواف الوداع واجب، وقال بعض العلماء أنه مستحب، والراجح أنه واجب، لكن طواف الوداع يسقط عن من؟ الحائض وإيش؟ والنفساء. الدليل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق على صحته. قال الشيخ: فإذا فرغ، كذا فرغ عندك صح؟ ما هو فرغه، فرغ يعني يقصد الحاج. فإذا فرغ من توديع البيت، يعني توديع طواف الوداع، وأراد الخروج من المسجد، مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقراء. يعني كيف؟ بعض الناس يعني عنده تشديد على نفسه، فيقول: لا أعطي البيت إلا وجهي حينما أكون خارج، فلا أوليه قفاي. فإيش يفعل؟ يرجع بالخلف، خطوات للخلف، وجهه نحو الكعبة، وهذا من التشديد. قال الشيخ: فلا ينبغي له أن يمشي القهقراء، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة. إذا رأيت إنسان يفعل هذا، يعني يتراجع بخطوات إلى الخلف، لأنه لا يريد أن يولي قفاه للكعبة وهو ماض إلى بلده، فقل له إن هذا سنة ولا بدعة؟ بدعة، بدعة محدثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله الثبات على دينه والسلامة مما خالفه، إنه جواد كريم. انتهى هذا الفصل. وقبل أن ننتقل الفصل الآخر، فيه مسألة يسأل عنها الحجاج، أفيدكم بها. إذا طفت طواف الوداع ثم طرأ لك أن تشتري شيئا من السوق الذي بجوار الحرم، أو تأخذ قهوة مثلا، أو بعض الناس يتعب رأسه من سواء القهوة السعودية أو القهوة يسمونها بلاك أو لاتيه، أو تأخذ عشاء، تشتري عشاء، هل إذا وقفت ترجع تطوف مرة أخرى ولا الدين يسر؟ الدين يسر، لا تشدد على نفسك، هذا لا يضرك. لكن إنسان ما يقيم ويبات يبيت تلك الليلة، خلاص ودع يمشي، لكن الوقوف عند السوق شراء شيء ما فيه شيء، لا حرج. لا لا، الوداع بيمشي لبلده، يمشي البلد. بعد هذا الشيخ قال: فصل في أحكام الزيارة وأدابها. ينتقل الآن الشيخ بعد أن حدثنا رحمه الله عن الحج وصفته، ينتقل إلى زيارة هذه المدينة المباركة. يقول الشيخ: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. بعض الناس عنده اعتقاد لا بد أنه قبل الحج يأتي هنا، الأمر فيه سعة بحسب ما تتفق أنت مع الحملة، سواء كانت الزيارة للمدينة قبل الحج أو بعد الأمر سواء. قال الشيخ: وتسن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده. الدليل: قال: لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. يعني أنت الآن لو صليت في المسجد النبوي 3 أيام في 5 كم؟ 15. كم أجرها؟ 15,000 إيش صلاة، فاحرص عليها لا تضيع، لأن بعض الزوار يضيع الوقت ويذهب إلى السوق ويقول صلي في الفندق، أنت الآن ضاعف الصلوات هنا. واجعل التسوق في النهار أو بعد العشاء أو العصر، وقت طويل، تنتهي صلاة العصر الآن بالكثير الساعة 4:10، 4:15 معاك إلى 7:15. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، أفضل من 100 صلاة، كذا عندك صح، أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. هذا بهذا اللفظ أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، لكن أنا راجعت مسند أحمد اليوم العصر لأتأكد، لأن اللفظ هنا قال إيش، ركز معي، خليك معي، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. الكلام هنا ماشي عندك واضح، قال: إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. كيف هذا؟ إنه يعني 100 بإيش؟ 1,000، عرفتم؟ هذا هو، هذا تفسيره. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. هذا أخرجه أحمد وابن ماجه. إذن الشيخ ذكر هذه الأحاديث، وهذا يحثك كذلك على الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، اغتنم تلك الليالي. قال الشيخ: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، يعني في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له، يعني المسجد النبوي، استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. إذن هل هناك ذكر خاص لدخول المسجد النبوي يميزه عن بقية المساجد؟ لا. لذلك قال الشيخ: كما يقول عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. إذن ليس هناك ذكر مخصوص لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كالمساجد. طيب المسجد الحرام مثل إيش؟ المسجد النبوي ومثل بقية المساجد. قال: ثم يصلي 2 ركعة فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، يعني 2 ركعة تحية المسجد، وهذه تصليها عندما تدخل أي مسجد. ولكن هل تضاعف النوافل في مسجد رسول الله؟ هذا خارج الكتاب. نعم تضاعف، وهذا ما صححه وقرره المحققون من أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فإذا النوافل تضاعف، فهمتم هذا الصواب، كما أن الفرائض تضاعف. هذا التحقيق، الفرائض لا خلاف، الحديث واضح أنها تضاعف، يبقى النوافل نعم تضاعف. ثم قال الشيخ: وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إذن يحرص الإنسان على الصلاة في الروضة، ولا بد من الالتزام بالأنظمة. بعض الناس يأتي فيقول له رجل الأمن: أنت ما عندك حجز. يقول: تردني عن الروضة. ليست القضية رد عن الروضة، وإنما هي ترتيب ليتسنى للجميع بدون تزاحم أن يصلوا في راحة وطمأنينة. فالإنسان يلتزم بالأنظمة. في تطبيق للحجز، اعمل بهذا التطبيق، وتعلمون أن كثير أو يمكن أغلب وأكثر المعاملات الآن في الديار السعودية هي عن طريق إيش؟ النت. والمملكة حائزة على المركز أظن 3 أو 4 في مجال الحكومة الإلكترونية. فإذا أنت إذا أردت الحجز وما عندك جوال ولا نت، تستعين بزميل يحجز لك. لكن الذهاب للروضة والغضب إذا لم تدخلها بغير حجز مسبق، هذا خطأ، لا بد من التقيد بالأنظمة. قال الشيخ: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي. انتبه، بعض الناس يقول عنده فكرة، المشايخ العلماء في السعودية يحرمون زيارة قبر الرسول. هذا غير صحيح، إنما المشايخ ينهون كما جاء في السنة أن يشد الرحال للقبر، وإنما يقولون يشد الرحال لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى المسجد وهو بغيته ومقصده، فيستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ قال: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم يصف الزيارة للقبر النبوي وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، لأن بعض الناس يصرخ يا رسول الله أتيتك، يا رسول الله أنا جئت، لا ينبغي هذا، إنما يقف كما قال الشيخ بأدب وخفض صوت ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام. كيف يفعل؟ ماذا يقول؟ إذن يفعل يقف بأدب وخفض صوت إذا تكلم ويسلم ويقول اسمع ما يقول، لأن بعض الإخوة الحجاج والزوار والعمار يقولون ماذا نقول إذا وقفنا عند القبر للزيارة. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول، يعني هذا الزائر، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر الشيخ الدليل، قال لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. إذن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ زيادة فيما تقوله إذا جئت عند قبر الرسول زائر، قال وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين. شوف هنا بعض الناس يقول المشايخ بعضهم في السعودية لا يقبل كلمة أن رسول الله سيدنا، بل هو سيدنا، حتى في خطبة الجمعة قال في الحرمين ونشهد أن محمدا أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إنما المشايخ يتكلمون عن قضية أنك في التشهد ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد، تلتزم بالنص، لأن الصحابة لما سأل الرسول كيف نصلي عليك يعني في الصلاة، فعلمهم قال قولوا اللهم صلي على إيش محمد، ما قال لهم قولوا على سيدنا محمد، عرفتم؟ لكن إن تبدأ بخطبة أو بكلمة وقلت سيدنا محمد فلا بأس في ذلك. إذن يقول الشيخ السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. يقول الشيخ فلا بأس بذلك، يعني قلت هذه الجمل وتجدها في كتاب الشيخ، إذا قلت كيف أحفظها تجدها في كتاب الشيخ التحقيق والإيضاح، احفظ اسم الكتاب، كتاب الشيخ ابن باز. قال فلا بأس بذلك لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له، لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام على رسول الله، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذه في سورة الأحزاب. ثم يقول الشيخ ماذا تفعل بعد أن تسلم على النبي؟ قال ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، أبتاه لأن هو ابن عمر وعمر أبوه. قال الشيخ ثم ينصرف، وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. هذا مذهب الشيخ والمحققين. قال الشيخ وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد، فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ثم تكلم عن ما يسن للزائر، قال: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. لاحظ، هذا إشارة من الشيخ لأنه يرجح أن النافلة تضاعف في مسجد الرسول، لذلك قال وصلاة النافلة يعني أكثر منها، اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل. ثم قال الشيخ: ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول الشيخ بعد ذلك: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، يعني تتقدم في الصفوف، إن وصلت للصف الأول فهذا حسن، الصف الأول يحتاج إلى مجاهدة. أذكر أن والدي رحمه الله ورحم الله أموات المسلمين كان يخرج من بيته، وكنا نسكن في سلطانة قريب من الحرم، يخرج من بيته قبل الأذان الأول، الأذان الأول قبل أذان الفجر الثاني بساعة، يعني إذا كان يأذن الآن 3:04 و5 دقائق فالأذان الأول 3:05 دقائق، يخرج هو مجموعة من كبار السن إلى المسجد النبوي، وكان المسجد يقفل وقتها، فأول ما يؤذن المؤذن الأذان الأول يدخلون ويتسابقون إلى الصف الأول، فهذه تحتاج إلى همم، نسأل الله أن يتقبل منهم ومنا ومن المسلمين. فإذا لابد أن تتقدم إلى الصف الأول، الصفوف الأولى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها الصف الأولى ويحافظ على الصف الأول بما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول. ثم ذكر الأحاديث، يعني الزيادة القبلية هذه زيادة، عندنا عدة توسعات، توسعة الملك عبد العزيز، الملك سعود، والتوسعة الكبيرة توسعة الملك فهد، والآن في الطريق توسعة الملك سلمان حفظه الله، فهذا كله من التوسع. أنتم ما تعرفون المسجد النبوي كثير منكم، قبل 50 سنة كان العدد قليل، وكان الناس قبل 55 سنة الذين في داخل المسجد يصلون في التكييف، والذين في الخارج يصلون تحت المظلات، مظلات تغطية فقط عن الشمس، وفي مراوح. فالآن الحمد لله مئات الآلاف يصلون في مسجد رسول الله في تكييف وراحة وطمأنينة، ولله الحمد. فلا ننسى الدعاء لولاة الأمور جزاهم الله خيرا، ندعو لهم. قال الشيخ في فضل الصف الأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، هذا متفق عليه. ومثل قوله لا ومثل أحسن بالضم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، هذا أخرجه مسلم، نسأل الله أن يقدمني وإياكم في طاعته. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف. الأول كده عندك ها؟ ويتراصون في الصف، هذا رواه مسلم. ثم قال الشيخ والأحاديث في هذا المعنى كثير، يعني في فضل الصف الأول، ومراد الشيخ أنك تتقدم إلى الصفوف الأولى، حتى لو دخلت من باب 21 و22 من الخلف تقدم بارك الله فيك إلى الصفوف الأولى في مسجد رسول الله، دون أن تزاحم ودون أن تضر بغيرك من الناس. قال الشيخ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها، يعني هذا الحث على الصف الأول والصفوف الأولى شامل لكل المساجد، وكذلك شامل لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الزيادات وغير الزيادات. ثم قال الشيخ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف اليمين، مثل هذه الجهة، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، يعني مسجده الأول الذي بناه هو الميامن خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. يعني قصد الشيخ إذا كنت في المسجد النبوي وكنت في المبنى الأول العتيق الذي صلى فيه الرسول، هل أفضل أنك تزاحم على الروضة ولا تصلي في ميامن الصف؟ أي الشيخ يرجح أنك تصلي في ميامن الصف. قال وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ثم قال الشيخ ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. بعض الناس يتمسح بالحجرة، وينهاه الإخوة في إدارة الحسبة جزاهم الله خير لمصلحته حفاظا على دينه، فإذا لا يجوز التمسح بالحجرة النبوية ولا يطوف بها لأن ذلك، ولا يقبلها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح. قال الشيخ بل هو بدعة منكرة. واحد يقول كل شيء بدعة، كل ما لم يرد من العبادات مما يتعبد به الناس، لم يرد من كتاب أو سنة، لم يدل عليه كتاب أو سنة ولا فعل السلف، هو من البدع. قال الشيخ ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن بعض الحجاج بعض الزوار بعض العمار يقف عند القبر ويقول يا رسول الله أنا مهموم فرج عني، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله اشفني، هل يجوز هذا؟ لا. قال الشيخ لا يجوز هذا لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودين الإسلام مبني على أصلين، انتبه للأصلين، أحدهما أن لا يعبد الله، أو أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ما هما الأصلان؟ الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه، فلا تطلب إلا منه كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. فتقول إذن ماذا تقول؟ تقول اللهم شفع في نبيك، هذا جائز ولا مو جائز؟ جائز. اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي يعني من فقد من ذريته ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا شفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا ما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم الشيخ يجيب على مسألة يقول وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة، يعني طلب الشفاعة منه في حياته أثناء كان حي، وتطلب منه الشفاعة يوم القيامة. ليش؟ لماذا؟ لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا معلوم كان حي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا خاص به بل هو عام له ولغيره. فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه، يقول الشيخ ابن باز يجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى أدعو الله لي. ويجوز للمقول له يعني الذي يقال له هذا وتطلب منه الدعوات أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة، انتبه، وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بإذن الله سبحانه، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذه في سورة البقرة في آية الكرسي. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي، انتبه هذه مسألة مهمة أشار لها الشيخ ابن باز، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت صلى الله عليه وسلم، وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه، هذا كلام الشيخ ابن باز، لكنها ترد عليه أو لكنها ترد عليه عند السلام. ثم قال الشيخ والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما يقول الشيخ لماذا يعني يتكلم في هذه المسألة، يقول وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، فنسأل الله لنا وللجميع ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. ثم قال الشيخ وهو ينبه على بعض أفعال الزوار، يقول: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه وتعالى نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه في سورة الحجرات. ثم قال الشيخ: ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. ثم قال الشيخ: وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه. بعض الزوار يقول: أنا ما أدعو الرسول، أنا ما أقول يا رسول الله ارزقني اشفني عافني، إنما أنا أدعو عند القبر وفيه بركة هناك عند القبر خاصة. نقول له: هذا ما لم يفعله السلف، هذا من البدع. والشيخ نبه عليه هنا، قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا خرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واسمع هذا الأثر ذكره الشيخ، قال: ورأى علي ابن الحسين، هذا زين العابدين رضي الله تعالى عنهما، رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال: أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا. هذا كلام من يا جماعة؟ كلام من؟ هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وذلك بعض الناس لما يكلمني من خارج السعودية، أو أنا حينما أسافر خارج السعودية، سلم لي على النبي، قلت له: سلم عليه وأنت هنا يصل سلامك. لا، أنت تسلم أحسن. لا، سلم على الرسول. الرسول إيش قال؟ فإن سلامه يبلغني إيش؟ سلام حيث كنت. يقول الشيخ: وهذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يعني تكلم الشيخ عن منكر آخر، قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره مثل هيئة الصلاة، أو تحته تحت الصدر كهيئة المصلي. يقول الشيخ: فهذه الهيئة لا تجوز إيش إلا في الصلاة، عرفتم؟ لا تجوز إلا في الصلاة. فإذا هذا نهى عنه الشيخ، يقول لأنها لا تجوز عند القبر. ليش؟ لأن هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن العلماء. بعد الأذان نكمل، يبقى من الكتاب قرابة 10 صفحات ولا كم باقي؟ يبقى يعني عدة صفحات من الكتاب، نكملها إن شاء الله يوم الأربعاء، حيث غدا بإذن الله عندنا محاضرة عنوانها الحج وأثره في إصلاح السلوك والفكر، أو حول هذا العنوان، حول هذا العنوان، يعني في تأثير الحج في إصلاح سلوك الحاج وفكره. إن شاء الله ستكون محاضرة إن شاء الله ماتعة، أرجو الله نأتيكم بجديد نافع. وبالنسبة لكتاب الشيخ نكمله إن شاء الله يوم الأربعاء، بخصوص الخميس يكون اختار كلمة أنبئكم وأخبركم إن شاء الله إيش تكون، للآن ما ظهر لي. وأسأل الله تعالى في ختام هذا المجلس أن يتقبله منا جميعا وأن يزيدنا به فقها في الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وفرج همومنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا وشؤوننا وتقبل منا صالح أعمالنا. أسألك ربنا أن توفق الحجاج والعمار لما تحب وترضاه، وأن تعينهم على الحج، وأن تفقههم في مسائله، وأن تتقبل منهم. ونسألك ربنا أن تجزي خادم الحرمين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء عن الحجاج والمعتمرين والزوار، وأن توفقهما لما تحب وترضاه. وأسألك ربنا أن تديم الأمن على هذه البلاد، وأن تعم بالخير هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من كان في هذا الجمع مهموما ففرج همه، ومن كان مكروبا فنفس عنه كربته، ومن كان مريضا فاشفه وعافه، ومن كان في ضائقة ففك عنه ضائقته. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم واجزهم عنا خير الجزاء، وأصلح لنا زوجاتنا وذرياتنا، واجعلنا وإياهم مباركين أينما كنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.